إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. باب إيمان من غل من الغنيمة، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. أي هذا باب معقود في بيان حكم إيمان من غل وأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها، وبيان أنه لا يدخل الجنة أصلا أو ابتداء إلا المؤمنون الكاملون في الإيمان، أو المسيئون الذين معهم أصل الإيمان بعد عفو الله تعالى عنهم أو عقابهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة والدارمي وابن حبان والبزار في مسنده، وأبو عوانة في مسنده، والبيهقي في الكبرى، وأبو نعيم في مستخرجه، وغيرهم. وانفرد به مسلم عن البخاري رحمهما الله تعالى. رجال هذا الإسناد: زهير بن حرب، النسائي، ثم البغدادي الحافظ، هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، أبو النضر البغدادي مشهور بكنيته ولقبه قيصر، ثقة ثبت، توفي سنة 720، وأخرج له الجماعة. عكرمة بن عمار العجلي، أبو عمار اليمامي، بصري الأصل، ثقة إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فضعيف للطرابة، توفي قبيل سنة 60، وأخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والنسائي وابن ماجه. سماك الحنفي أبو زميل بضم الزاي وتخفيف الميم المفتوحة مصغرا زميل، وسماك بن الوليد اليمامي ثم الكوفي، ثقة أخرج له مسلم والأربعة. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن، توفي سنة 68، وأخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عدي القرشي العدوي أمير المؤمنين الفاروق رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 23، وأخرج له الجماعة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أنه مسلسل بالتحديث بصيغة الإفراد إلا في الثاني فبصيغة الجمع. ومن القاعدة عندهم أن الراوي إنما يقول حدثني إذا سمع من لفظ الشيخ وحده، ويقول حدثنا إذا سمع منه مع غيره. ومنها أن فيه رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي. ومنها أن ابن عباس أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة والمشهورين بالفتوى، ويلقب بالحبر والبحر لسعة علمه رضي الله عنه. ومنها أن عمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، وأول من لقب بأمير المؤمنين ويلقب بالفاروق، وله مناقب جمة رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي لحديثي الباب: هاجر أبو هريرة رضي الله عنه إلى المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر فأدركه بها، وخرج معه من خيبر بعد معركتها وفتحها إلى وادي القرى، وأخذ الصحابة يتحدثون عن شهدائهم على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، وذكروا رجلا قتل في المعركة أو عقبها وقالوا عنه: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، ليس بشهيد، إني رأيته ورؤياه صلى الله عليه وسلم وحي، إني رأيته في النار بسبب بردة سرقها من الغنيمة تشتعل عليه نارا يوم القيامة. ثم قال: قم يا ابن الخطاب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون الذين لا يغلون. فخرج عمر رضي الله عنه ونادى بما أمره به صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما الصحابة على ذلك، وبينما عبد أسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم طائش قضى عليه، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: كلا، ليس بشهيد، والله الذي نفسي بيده، إن البردة التي سرقها من الغنيمة يوم خيبر قبل القسمة تشتعل عليه نارا. ففزع الناس وخافوا وانزعجوا من هذه العقوبة، وقد كادوا يحسبون أن ذلك إنما يكون من أشد ما يكون تعسيرا عليه، وكانوا يحسبون مثل هذا الأمر هينا، فعلموا أنه عند الله عظيم. وكان ممن هاله الخطب رجل أخذ خفية من الغنيمة سيرا لنعله أو سيرين، فأسرع بإحضارهما وتسليمهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: استغفر لي يا رسول الله، فقد أخذت هذين السيرين يوم خيبر، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لو لم تردهما لكانا سيرين من النار يلتهبان على قدميك يوم القيامة. الغلول الخيانة في المغنم وغيره، وقيل هو الخيانة في الغنيمة خاصة. وعلى كل، فالأخذ من الغنيمة قبل القسمة أو الأخذ من أموال الأمة بغير حق حرام، وهو كبيرة من الكبائر التي ورد الوعيد عليها والتنفير منها. فليس من شأن المؤمن ولا من أخلاقه الفاضلة أن يقدم على شيء من ذلك بدافع ورعه وخوفه من الله تعالى وحرصه على المال العام للأمة كلها. قال الله تعالى في هذا الشأن: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لقد افتقد الصحابة رضوان الله عليهم يوم بدر قطيفة حمراء، فقال بعضهم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأخبر الله عز وجل أنه ما كان لنبي أن يخون شيئا من المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه، وفي هذا تنزيه للأنبياء عن الغلول، والناس تبع لهم في وجوب التنزه عن هذا الداء الخطير. فالآية الكريمة تنهى عن الغلول في المغانم، وتؤكد تحريمه، وتنفر منه، وتعلن أنه ذنب يختص فاعله بمزيد تشهير به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حيث يأتي بما غلّ حاملا له على رقبته قبل أن يحاسب ويعاقب عليه. إن السرقة من المال العام ذات شأن خطير، وإن تطلع الناس بعين الجشع إلى هذا المال مدعاة إلى إضاعته على الأمة، وإهدار له في دهاليز أصحاب النفوذ، وتسييل له إلى جيوب أصحاب الرقة في الدين. لذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وعيده صراحة لهؤلاء، وأنذرهم بما لم يكونوا يتوقعون من سوء المصير بين يدي علام الغيوب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا أي فضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. متفق عليه. فالشملة كساء مخطط، والشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. فإذا كان غلول هذا الثوب أو هذا الشراك يسلب القتيل اسم الشهادة ويستوجب له النار، فما بال الخيانة بأكبر من هذا المقدار بآلاف المرات؟ أفيكون هذا الخائن بمأمن من العذاب، وقد خان الأمة بأكل أموالها بالباطل؟ عن خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله تعالى عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، كأنه يستقيل. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. هذا موقف الخائف من الله جل وعلا، إما أمانة وإما استقالة، إما أن يحملها على علاتها ويخوض غمارها على عجرها وبجرها ويرضى بها كيفما اتفق، فهذا ليس من أخلاق المسلم الذي يحسب للمسؤولية حسابها بين يدي الله تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وهو حديث الباب. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقات من بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه فقال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ قال: ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: قال المهلب: حيلة العامل ليهدى له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق. فلذلك قال: هلا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى إليه؟ فأشار إلى أنه لولا الطمع في وضعه من الحق ما أهدي إليه. قال: فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الهدية، أي منه، وضمها إلى أموال المسلمين. وقال ابن بطال: دل الحديث على أن الهدية للعامل تكون لشكر معروفه، أو للتحبب إليه، أو للطمع في وضعه من الحق. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه فيما يهدى إليه من ذلك كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه، وأنه لا يجوز الاستئثار به. قال ابن حجر: والذي يظهر أن الصورة الثالثة إن وقعت لم تحل للعامل جزما، ولمكان هذه الجريمة وخطرها لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على فاعلها إذا مات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما كان يوم خيبر، أي لما كان يوم وقعة خيبر بالخاء المعجمة آخره راء، هكذا وقع في مسلم وهو الصواب. وذكر القاضي أن أكثر رواة الموطأ رووه هكذا وأنه الصواب، ورواه بعضهم حنينا بالحاء المهملة والنون وهو خطأ. وخيبر موضع في الحجاز على أميال من المدينة، وحنين موضع بالحجاز على أميال من مكة. أقبل نفر أي جماعة، والنفر من 3 إلى 10 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاءوا من موضع الوقعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان شهيد، أي فلان منا شهيد، قتل شهيدا في المعركة، وفلان أيضا شهيد، أي وجد قتيلا في المعركة. وعددوا رجالا من الشهداء حتى ذكروا ومروا في تعدادهم الشهداء على رجل، حتى مروا على رجل من القتلى، فقالوا فلان أيضا شهيد، أي قتل شهيدا. وفسره في الحديث الآتي بأنه عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القرطبي وهذا الرجل والمسمى مدعما بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين، وكان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وقصة مدعم غير هذه القصة، فلا ينبغي تفسير المبهم هنا به، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، أي ارتدعوا وانزجروا عما قلتم من أن فلانا شهيد فله الجنة، وكلا حرف ردع وزجر ورد لقولهم في هذا الرجل إنه شهيد محكوم له بالجنة من أول وهلة، بل هو في النار بسبب غلوله. قال إني رأيته من رأى الثلاثي المبني للفاعل، أي أبصرته في النار، أي في نار جهنم. وفي رواية إني أريته من أري الرباعي المبني للمفعول. قال القرطبي ظاهره أنها رؤية عيان ومشاهدة لا رؤية منام، فهو حدة لأهل السنة على قوله إن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا، وفيه دليل على أن بعض من يعذب في النار يدخلها ويعذب فيها قبل يوم القيامة، ولا حجة فيه للمكفرة بالذنوب، لأننا نقول إن طائفة من أهل التوحيد يدخلون النار بذنوبه ثم يخرجون منها بتوحيده أو بالشفاعة لهم، كما سيأتي إن شاء الله في أحاديث الشفاعة الصحيحة، ويجوز أن يكون هذا الغال منه. وهذا موضع الترجمة من الحديث، لأن دخوله النار إما لكفره إن استحل الغلول أو للتطهير إن لم يستحل في بردة. قال إني رأيته في النار في بردة، أي بسبب بردة أو لأجل بردة غلها، أي أخذ تلك البردة من الغنيمة خفية قبل قسمتها، وأو في قوله أو عباءة في بردة غلها أو عباءة أو للشك من الراوي، أي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عباءة غلها من الغنيمة. الغلول بضم العين الخيانة في المغنم خاصة، وقيل الخيانة في كل شيء، يقال منه غل بفتح الغين يغل بضمها في المضارع. قال ابن قتيبة وغيره الغلول مأخوذ من الغلل، والغلل هو الماء الجاري بين الأشجار، فكأن الغال سمي بذلك لأنه يدخل الغلول في أثناء راحلته. فأما الغل بكسر الغين فهو الحقد والشحناء. قال الأبي فمن غل الثلاثي حديث من بعثناه على عمل فغل شيئا جاء به يوم القيامة يحمله على عاتقه أو على عنقه. ومن أغل الرباعي حديث لا إغلال ولا إسلال، فالإغلال الخيانة والإسلال السرقة، يقال رجل مغل مسل، أي خائن سارق. والبردة بضم الموحدة وسكون الراء، قال ابن الأثير هي الشملة المخططة، وقيل كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب، وجمعها برد بضم ففتح. وقوله غلها بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام جملة في محل جر صفة لبردة. قال ابن الأثير الغلول الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال غل في المغنم يغل غلولا فهو غال، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. وسميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة، أي مجعول فيها غل، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها جامعة أيضا، أي لتلك الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. أو للشك من الراوي كما مر عباءة، أي أو قال بدل قوله في بردة غلها في عباءة غلها. العباءة بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة، والمد عباءة واحدة العباء، ضرب من الأكسية، ويقال لها عباية بالياء أيضا كما قال ابن الأثير. ثم بعدما قال في الرجل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: اذهب يا عمر إلى مجتمع الناس فنادي في الناس أنه، أي أن الشأن والحال بفتح همزة أن على تقدير الجار، أي نادي بأنه، وبكسرها إنه على أن النداء بمعنى القول، أي قل في الناس إنه نظير قول إنه، وهذا نظير قوله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره، بفتح الهمزة وقرئ بالكسر أن الله وإن الله، أي اذهب يا عمر فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة أصلا إلا المؤمنون، أي الموحدون. قال عمر: فخرجت من عنده صلى الله عليه وسلم فناديت في الناس بقولي: ألا، أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم تبليغا من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه، أي إن الشأن والحال، لا يدخل الجنة ابتداء أو بعد المجازاة إلا المؤمنون المخلصون أو المسيئون. وسياق الحديث يدل على أن ذلك الرجل لا إيمان له لاستحلاله الغلول، أو لأنه كان منافقا مرائيا. وذكر النووي رحمه الله أن الشهداء على ثلاثة أقسام: الأول المقتول في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا وله منازل الشهداء في الآخرة. الثاني شهداء في الثواب دون أحكام الدنيا، وهم المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله وغيرهم، مما جاءت ببيانهم الأحاديث الصحيحة بأنهم شهداء. وهؤلاء ليس لهم حكم الشهيد في الدنيا، فيغسلون ويصلى عليهم كسائر الأموات. وأما في الآخرة ففي منازل الشهداء لكنهم دون القسم الأول. الثالث من أقسام الشهداء من غل من الغنيمة وقتل في حرب الكفار، فهؤلاء تجرى عليهم أحكام الشهيد في الدنيا فلا يغسلون ولا يصلى عليهم. وأما في الآخرة فثوابهم ليس بكامل لورود التعذيب لهم بما غلوا. قال النووي: من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة. قوله: فلان شهيد فلان شهيد، استدل به من قال بجواز إطلاق لفظ الشهيد على من مات في المعركة ضد الكفار. وفي المسألة خلاف هل يشهد لشخص بعينه أنه شهيد أو لا يشهد له، على قولين: القول الأول أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك. اختار هذا القول الإمام البخاري في صحيح، قال: باب لا يقول فلان شهيد. وأدرج تحته حديث سهل بن سعد الذي تقدم، ورجحه العلامة بن عثيمين رحمه الله، وكذلك هو رأي العلامة الألباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، استدلوا بالآتي: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، أي لا يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. وبوب البخاري على هذا الحديث بالباب السابق نفسه. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح في سبيله، هذا القول ظاهر في أننا لا نجزم لأحد بأنه قتل في سبيل الله حتى نحكم عليه بالشهادة، فقد يكون قاتل حمية أو رياء أو شجاعة أو للمغنم. واستدلوا أيضا بحديث سهل بن سعد، وفيه قصة الرجل الذي لم يدع شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه، ومع ذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. والحديث متفق عليه. استدلوا أيضا بحديث خارجة بن زيد بن ثابت في قصة موت عثمان بن مضعون، وفيه قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك، لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. الحديث رواه البخاري. استدلوا أيضا بأنهم قالوا: لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة، وهذا خلاف ما عليه عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد بعينه بجنة أو نار إلا من جاء به النصوص، وهناك أدلة أخرى وهذه المذكورة هي أهمها. فذهب الإمام البخاري رحمه الله والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني إلى أنه لا يقال فلان شهيد. هذا هو القول الأول وهذه أدلته. القول الثاني: جواز تسمية من جاء بأي سبب من أسباب الشهادة بالشهيد، وهذا في الظاهر ونكل سريرته إلى الله تعالى. ومال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العلامة ابن باز رحمهما الله تعالى، واستدلوا بالآتي: بحديث أنس بن مالك قال: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال: بالدم هكذا، كان يحفنه وقد انفجر من صدره، فكان يأخذه وينثره أمامه وإلى أعلى فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة. رواه البخاري. والمقصود فزت بالشهادة، وهذه شهادة منه لنفسه ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث عمر بن الخطاب في الباب، وفيه أنهم كانوا يقولون كما مر: فلان شهيد فلان شهيد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قولهم حتى أتوا على الغال من الغنيمة وقالوا فلان شهيد، فأنكر عليهم ولم ينكر ما سبق. استدلوا أيضا بما تواتر عن الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء الإسلام من إطلاق الشهادة على المعين، كقولهم: قتل فلان شهيدا في يوم كذا أو في موضع كذا أو في حرب كذا، وختم له بالشهادة ورزق الشهادة واستشهد، فهذا يدل على الجواز عندهم. وأما تبويب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، فالمقصود لا يقال ذلك على سبيل القطع والجزم بأنه سينال مرتبة الشهداء في الآخرة. قال ابن حجر معلقا على تبويب البخاري: أي على سبيل القطع، لا يقال فلان شهيد على سبيل القطع، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة. ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب والله أعلم. ونقل الشيخ بكر بن أبي زيد عن الطاهر بن عاشور تعليقا على تبويب البخاري فقال: هذا تبويب غريب، فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد ثابت شرعا ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهم. فحاصل هذا القول هو، والله تعالى أعلم، أنه لا بأس بإطلاق لفظ الشهيد على من جاء بسبب من أسباب الشهادة كالقتل في حرب الكفار والمطعون والمبطون وصاحب الهدم ونحوهم مما جاءت به النصوص. وأما السرائر فنكلها إلى الله تعالى فلا نجزم بها وبمآلها في الآخرة. ولعل هذا مراد البخاري بنفيه قول فلان شهيد، أي على سبيل الجزم كما ذكر ذلك ابن حجر. فهذا هو الخلاف الحاصل في هذه المسألة، والله تعالى هو الهادي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. من فوائد الحديث جواز التوكيل في التبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبلغ عنه. ومن فوائده أنه لا بأس أن يزيد المبلغ كلمة تفيد في المعنى، لأن قوله ألا أداة استفتاح تفيد التنبيه، وفيه دليل على نقص إيمان من غلى. ولا شك في هذا، لأن المؤمن الكامل الإيمان لا يمكن أن يغل، لأن غلوله ينبئ عن فساد نيته في الجهاد، وأنه ما قصد إلا الدنيا، وغلوله خيانة للقائد وولي الأمر. غلوله أيضا أكل للمال الباطل، لأن الغنيمة يتعلق بها حق جميع المجاهدين. ومن فوائد الحديث بيان غلظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في ذكره هنا في أبواب الإيمان. ومن فوائده بيان ظاهره أنها رؤية عيان ومشاهدة لا رؤية منام، فهو حجة لأهل السنة على قولهم إن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا. ومن فوائده أن فيه دليلا على أن بعض من يعذب في النار يدخلها ويعذب فيها قبل يوم القيامة كما قال القرطبي رحمه الله. ومنها أن من غل من الغنيمة لا يكون شهيدا لزجره صلى الله عليه وسلم عن تسميته به في قوله كلا، لكن قال العلماء حكمه في الدنيا حكم الشهداء فلا يغسل ولا يصلى عليه. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث عمر رضي الله عنه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي في الصغرى والكبرى، وابن حبان وأبو عوانة وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم. ورجال إسناده: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري، ثقة، توفي سنة 50 و200. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، ثقة، حافظ، عابد، فقيه، توفي سنة 97 و100. وأخرج له الجماعة. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، توفي سنة 79 و100. وأخرج له الجماعة. ثور بن زيد الدؤلي بضم الدال وفتح الهمزة المدني، ثقة، توفي سنة 35 و100. وأخرج له الجماعة. سالم أبو الغيث مولى بن مطيع المدني، ثقة، أخرج له الجماعة. عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدار وردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، توفي سنة 86 و100. وأخرج له الجماعة. والباقيان ذكر في الباب قبل. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله بالنسبة للسند الأول، ومن خماسياته بالنسبة للثاني، فهو أعلى بدرجة. ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين غير قتيبة فبغلاني وأبي الطاهر وابن وهب فمصريان. ومنها أن فيه كتابة حاء إشارة إلى تحويل الإسناد. ومنها أن فيه قولة وهذا حديثه، يعني أن المتن الذي ساقه هو متن شيخه قتيبة، وأما شيخه أبو الطاهر فروى الحديث بمعناه. ومنها أن فيه قولة، يعني ابن محمد، وهو من زيادات المصنف، زاده لأجل أن شيخه لم ينسبه، بل قال حدثنا عبد العزيز فأهمله، فأراد المصنف مسلم الإمام رحمه الله أن يزيل هذا الإهمال فنسبه إلى أبيه، فقال يعني ابن محمد، فصلا بين ما نقله عن شيخه وبين ما زاده هو رحمه الله تعالى. عن ثور بن زيد الديالي بكسر الدال المهملة بعدها تحتانية ساكنة، وهو من رهط أبي الأسود الديالي المدني. عن سالم أبي الغيث مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي المدني، روى عن أبي هريرة في الإيمان والفضائل. عن أبي هريرة رضي الله عنه: عبد الرحمن ابن صخر الدوسي المدني، حاء، أي حول المؤلف الإسناد، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني، وأتى بقول وهذا الآتي حديثه، أي هو لفظ حديث قتيبة، تورعا من الكذب على أبي الطاهر، لأنه إنما روى معنى الحديث لا لفظه. قال قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز ابن محمد بن عبيد الدار وردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني، وأتى بالعناية في قوله يعني ابن محمد، إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته لا مما سمعه من شيخه. وفائدة هذا التحويل بيان متابعة عبد العزيز لمالك في رواية هذا الحديث عن ثور، وفائدتها بيان كثرة طرقه، لأن عبد العزيز لا يصلح لتقوية مالك لأنه صدوق ومالك من أوثق الناس. عن ثور بن زيد الديالي المدني، عن أبي الغيث سالم مولى عبد الله بن مطيع المدني عن أبي هريرة المدني قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله تعالى خيبر علينا، ففتح علينا أي خيبر معاشر المسلمين، ونصرنا على أعدائنا اليهود، فلم نغنم منها ولم نأخذ ذهبا ولا ورقا، أي فضة مضروبة كانت أو غير مضروب وهي الورق، بل غنمنا أي منهم المتاع، أي متاع البيت من المواعين والطعام أي الثمار والحبوب والثياب أي القماش والملبوس. ثم بعدما أخذنا هذه الغنائم منهم وجمعناه انطلقنا، أي ذهبنا من قرية خيبر إلى الوادي، أي إلى وادي خيبر، ونزلنا فيه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله اسمه مدعم بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين، كذا جاء مصرحا به في الموطأ في هذا الحديث عينه. وقال القاضي عياض: إنه غير مدعم. قال: وورد في حديث مثل هذا اسمه كركرة، ذكره البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: وكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غله. قال الحافظ في الإصابة: كركرة مولى لرسول الله، كان نوبيا، أهداه له هوذة بن علي الحنفي اليمامي فأعتقه. وقال ابن مندة: له صحبة ولا تعرف له رواية. وقال الواقدي: كان يمسك دابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مملوك. وضبط النواوي كركرة بفتح الكاف الأولى وكسرها، وأما الثانية فمكسورة فيهما. قال في الفتح: وكلام عياض يشعر بأن قصته مع قصة مدعم متحدة، والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهما. نعم، عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: ولما كان يوم خيبر قالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غله أو عباءة. فهذا يمكن تفسيره بكركرة بخلاف قصة مدعم، فإنها كانت بوادي القرى، والأولى كانت بخيبر، ومات بسهم عاثر عائر غرب وغل شملة. والذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم كركرة هوذة بن علي بخلاف مدعم، فأهداه رفاعة فافترقا. وهذا كلام متين، فهما قصتان وقتيلان. وهبه له في رواية البخاري: أهداه له رجل من جذام بضم الجيم وفتح الذال المعجمة آخره ميم، أبو قبيلة من اليمن. قال السمعاني: جذام ولخم قبيلتان من اليمن نزلت الشام، يدعى بالبناء للمفعول، أن يسمى ذلك الرجل الجذامي رفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء، رفاعة ابن زيد من بني الضبيب بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة مصغرة. هكذا وقع عند مسلم بني الضبيب، ووقع عند البخاري أحد بني الضباب. قال في الفتح: كذا في رواية أبي إسحاق بكسر الضاد المعجمة وموحدتين، الأولى خفيفة بينهما ألف بلفظ جمع الضب. وفي رواية أبي إسحاق رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضبني. قال الواقدي: كان رفاعة قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر فأسلموا وعقد له على قومه. فلما نزلنا معاشر المسلمين الوادية، أي وادي خيبر، واسترحنا فيه، قام عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحل أن يفك رحلة عن ناقته صلى الله عليه وسلم، والرحل ومركب الرجل على البعير، فرمي ذلك العبد بسهم غرب فكان فيه حتفه، فرمي بسهم غرب فكان فيه أي في ذلك السهم وبسببه حتفه أي موته. الحتف بفتح الحاء وسكون التاء الموت، يجمع على حتوف، يقال مات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب ولا سبب ظاهر، مات حتف أنفه. فقلنا أي معاشر المسلمين، فقلنا معاشر المسلمين أخص معاشر المسلمين، أو قلنا معاشر المسلمين على البدل أو على الفاعلية، فقلنا معاشر المسلمين هنيئا أي بشارة له وفرحا وفوزا، فهو منصوب على المفعولية المطلقة بعامل محذوف وجوبا لجريانه مجرى المثل أو لقيامه مقام عامله تقديره هنؤ هنيئا. عندما تقول هنيئا، هنؤ هنيئا أي طاب طيبا وفاز فوزا، يقال هنئ الطعام هنيئا إذا ساغ بسهولة، والهنيء والمهنأ ما أتاك بلا مشقة. فقلنا هنيئا له أي لذلك العبد، فالجار والمجرور خبر مقدم، وأما المبتدأ فقوله الشهادة، هنيئا له الشهادة أي الموت في سبيل الله، والجملة الإسمية معللة لجملة هنيئا أي هنؤ هنيئا وطاب طيبا لأن له الشهادة والموت في سبيل الله تعالى. يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا علينا لما قلنا فيه كلا أي ارتدعوا وانزجروا عن كلامكم هذا، والذي أي أقسمت بالإله الذي نفس محمد وروحه بيده يتصرف فيها كيف يشاء، إن الشملة وهي كساء مخطط صغير يؤتزر به، أو كساء يتغطى به ويتلفف فيه، إن الشملة لتلتهب وتتقد وتشتعل عليه أي على هذا العبد نارا يوم القيامة، والجملة الفعلية خبر إن، وقوله أخذها أي أخذ تلك الشملة من الغنائم التي أخذناها يوم خيبر من الكفار قبل قسمتها، صلة لموصول محذوف تقديره أي إن الشملة التي أخذها من الغنائم يوم خيبر قبل قسمتها لتلتهب عليه نارا، لم تصبها لم تشملها المقاسم، معطوف على أخذها بعاطف مقدر، أخذها لم تصبها المقاسم أي ولم تشملها المقاسم، والمقاسم جمع مقسم بمعنى القسمة وتمييز الحصص، أي أن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا، ونارا تمييز محول عن فاعل تلتهب أي لتلتهب نارها عليه، وحال منه على تأويلها بمشتق. قال أبو هريرة ففزع أي فجع وخاف الناس الحاضرون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العبد، فجاء رجل ممن سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بشراك واحد، والشراك السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم، أو قال أبو هريرة بشراكين، بشراك أو شراكين بالتثنية، الشك من أبي الغيث أو ممن دونه، فقال أي ذلك الرجل يا رسول الله أصبت أي هذا الشراك أو هذين الشراكين من الغنيمة قبل قسمتها يوم خيبر، أصبت يوم خيبر فاقبله مني، ففيه حذف مفعول أصبت لعلمه من السياق. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك يوم القيامة شراكان من نار عقوبة لك على أخذ هذين الشراكين. قال القاضي عياض قوله إن الشملة لتلتهب عليه نارا، وفي الآخر شراك أو شراكان من نار، تنبيه على أن المعاقبة عليهما، ويحتمل أنهما صارتا عليهما نارا حقيقة، فتكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذبان بهما وهما من نار، ويحتمل أنهما سبب تعذيبهما بالنار. وفي هذا الحديث دليل لإحدى الروايتين عن مالك رحمه الله في منع أخذ المحتاج إليه من غير الطعام من الغنيمة، إلا أن يقال إنه أخذه لغير حاجة بدليل أنها أخرجت من الرحل، ولو أخذت لحاجة لاستعملت فيها ولم تستتر، وإنما أخذها فجعلها في رحل، أو أنه أخذها للحاجة ولم يردها إلى الغنيمة بعد قضاء حاجته. والحديث يدل على أن القليل والكثير من الغلول سواء، وأنه لا يحرق متاع الغال إذ لم يذكر ذلك، لأنه ورد فيه أي في حرق متاع الغال أحاديث ضعيفة ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله جل وعلا. من فوائد الحديث بيان غلظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده هنا. ومنها أن الغلول محرم كله، لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك. ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل في المعركة. ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مسلمة، وهذا بإجماع المسلمين. ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، بقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. ومنها ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث أيضا دليل على أن الغال لا يجب حرق متاعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات، ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم حينئذ، ولو فعل لنقل ذلك في الحديث. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، رواه أسد بن موسى وغيره عن الدارقطني عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر. وقال بعض رواة هذا الحديث فيه فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه، وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف لا يحتج به. ومن فوائد الحديث حل الغنائم، وهو من خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تحل لأحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتحرقها، وإنما أحلها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. من فوائد الحديث أن فيه علما من أعلام النبوة، ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله تعالى على المغيبات من أحوال الموتى فيرى المعذبين ونوع عذابهم وسبب. ومنها بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته من الوقوع في أسباب العذاب، فقد أخبر في هذا الحديث أصحابه رضي الله عنه بما لهذا العبد من العذاب وبطلان الشهادة بسبب غلوله، تحذيرا لهم ولأمته جميعا عن التعرض لمثله. ومنها ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن بعض العرب وهي دوس لا تسمي العين مالا، وإنما الأموال عندهم الثياب والمتاع والعروض، وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق. قال المزي قال أبو الحسن الدارقطني قال موسى بن هارون وهم ثور بن زيد في هذا الحديث، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وإنما قدم المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله عليه خيبر. قال أبو مسعود الدمشقي وإنما أراد البخاري ومسلم من نفس هذا الحديث قصة مدعم في غلول الشملة التي لم تصبها المقاصد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لتشتعل عليه نارا. وقد روى الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: أسهم لي، يعني اجعل لي سهما. ورواه أيضا عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص عن جده عن أبي هريرة. ولا يشك أحد من أهل العلم أن أبا هريرة قد شهد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، هو وجعفر بن أبي طالب وجماعة من مهاجرة الحبشة الذين قدموا في السفينة. فإن كان ثور وهم في قوله خرجنا، فإن القصة المرادة من نفس الحديث صحيحة. إذن فالحديث في الصحيحين على الوجه. وإذن اعتراض وتتبع الدارقطني للشيخين في هذا الحديث يعني لا يؤخذ به. قال الحافظ ابن حجر: وذكر الحافظ أبو عبد الله بن مندة أن محمد بن إسحاق رواه عن ثور بلفظ أزال الإشكال، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى عشية، فنزل وغلام يحط رحلة الحديثة، فلعل الوهم الذي في قوله خرجنا إلى خيبر من غير ثور بن زيد. قال: قلت: ولعل المراد بقوله خرجنا إلى خيبر خرجنا من خيبر. قاله في النكت الذراف. وجملة ما ذكره في هذا الباب حديثان: الأول حديث عمر وقد ذكر للاستدلال، والثاني حديث أبي هريرة وقد ذكر للاستشهاد رضي الله تعالى عنه.